إذا ثلاثة أقوال: الصحيح أنه طهور وليس بنجس ولا طاهر، يعني لا يمكن يكون ينزل إلى طاهر. أما دليل الرجحان، أولا لصحة ما ذكره أصحاب هذا القول، ثانيا أن القاعدة الأصل بقاء ما كان على ما كان، فالأصل أنه طهور وشككنا في سلب الطهورية فنبقى على الأصل. ثالثا استدلال أصحاب القول الثاني لأن نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن الاغتسال في الماء الدائم علة كونه يسلب الطهورية مردود، فإن النهي يحتمل أن لا يقدر الماء وأن يسلبه الطهورية، احتمل الوجهين. فجاءت رواية وليغترف منه تفيد أن العلة هي خوف إفساد الماء على الغير، ولذلك الراوي وهو أبو هريرة يقول لعله أن ينتفع به غيره فيشرب منه الحلال، فدل على أن علة النهي عن الاغتسال في الماء الدائم ليس سبب الطهورية، وإنما هي خوف تلوث الماء وإفساد على من يأتي بعده. فرابعا أن استدلال من يقول نهى عن البول والغسل، فدل على أن البول أن الغسل كالبول، فهو استدلال بدليل الاقتران، ودلالة الاقتران دلالة ضعيفة عند الأصوليين، ودليل ضعفها ظاهر القرآن. كيف هذه الدلالة دلالة الاقتران؟ قالوا لما قرن الاثنين ببعض دل على أن حكمهما واحد، هذه دلالة استعملها العلماء في هذه المسألة وفي مسألة وأتم الحج والعمرة، قال بعض العلماء العمرة واجبة لأن الله قرنها بالحج، فدلالة الاقتران ضعيفة عند الأصوليين كما نبى عليه صاحب المخصوصة وغيره. وجه ضعفها كما قال المحققون أشار إلى ذلك الإمام النووي في المجموع ظاهر التنزيه، فإن الله عطف الشيئين المتغيرين في الحكم، فقال سبحانه كلوا من ثمره إذا أثمر وآتوا حقه يوم حصاده. كلوا من ثمره، هذا واجب ولا مستحب ولا مباح؟ أمر للوجوب أو الاستحباب أو الإباحة؟ الإباحة. كلوا من ثمره أي أبحت لكم أكل ثمر الشجر، ولا يجب؟ ما يجب. ثم قال وآتوا حقه الزكاة، الزكاة واجبة ولا غير واجبة؟ واجبة. فعطف غير الواجب على الواجب، فدل على أن الشرع قد يعطف على المتغايرين حكما ومرتبة، فلا يستقيم استدلالهم بالعطف الموجود في حديث النهي عن بول في الماء الراكد بدليل رواية الصحيح ثم يغتسل فيه. وعلى هذا الذي يترجح أن الماء إذا توضأت به وحذفته أو اغتسلت به وحذفته جاز لغيرك أن يتوضأ ويغتسل به، لكن المصنف درج على قول من يقول إنه طاهر وليس بطهور ولا نجس. نعم.
أو غمس فيه يد قائم من نوم ليل.
عندنا ماء يسير، عندك سطر تريد أن تتوضأ منه لصلاة الفجر، قمت من صلاة الفجر وإذا بالماء في إناء، والإناء هو المفتوح بخلاف الإبريق الذي يكون مصمت مغلق، فمحل الكلام في الإبريق الذي تغترف في الإناء الذي تغترف منه في القدر، وبعض الناس يقدر وعرف أن تغترف منه. فالسنة في حديث أبي هريرة في الصحيحين إذا استيقظ أحدكم من نومه فلا يدخل يده في الإناء حتى يغسلها ثلاثة، تبدأ بالسطر وتميل قليلا إلى كفك، ثم إذا ملئ الكف بالماء غسلت الغسلة الأولى كلتا اليدين، ثم تقلب المرة الثانية والمرة الثالثة فطهرت يداك، ثم بعد ذلك تغترف للمضمضة والاستنشاق وغسل بقية الأعضاء، لكن مباشرة تأتي وتدخل يدك إلى الإناء هذا منهي عنه. وبناء على ذلك قال بعض العلماء علة النهي كما يقول غير واحد من أئمة السلف أنهم كانوا في بلاد حارة، وكان الناس لا يعرفون عند قضاء حاجة الغسل بالماء، إنما كانوا يستجمرون بالحجارة، فربما عرق الإنسان أثناء نومه فجالت يده، وربما أصابت العرق المتنجس بالموضع، وربما أصابت العضو أو أصابت نجاسة خارجة من العضو، فنهى الشرع عن إدخال اليد على الإناء حتى لا يفسد. وبناء على ذلك عندنا مسائل في المستيقظ من النوم: أولا لا يجوز له أن يدخل يديه في الإناء حتى يغسله، والغريب يعني يقول بعض الأطباء هذا من معجزات هذه فائدة عارضة من لطائف هذا النهي، يقولون شبكة طبية أن أكثر أمراض التراكم المعروفة هذا الذي يصيب الصغار سبب أنهم يستيقظون من النوم فيجعلون أصابعهم في أعينهم قبل غسلها. ولذلك من حكمة الشرع أنه إذا وجدت النجاسة فإن الإنسان في الوضوء ربما رفع الماء إلى غسل وجهه، فربما كان ذلك طريقا لأذية البدن أو حصول الضرر، وهذا من معجزات عليه الصلاة والسلام. وقال بعض العلماء بل من أعجز من ذلك وأبلغ معجزة أن الشرع فيه أولا أن تتمضمض ثم تستنشق ثم تغسل وجهك، لأن الماء إذا كان فاسدا أدركت فساده بالذوق، فإن عجز الذوق أدركته بالشم، لأن العين أشد حساسية من الأنف والأنف أشد حساسية من الفم، وثابت طبيا أن في الفم من أجهزة المناعة أضعاف ما في الأنف وفي الأنف أضعاف ما في العين، ولذلك يكون هذا من أبلغ ما يكون عن شرع في مسألة غسل اليدين للمستيقظ من النوم. لكن نرجع إلى الفائدة التي معنا بناء على نهي من تكلم عن غمس اليد في الجنب. تعرفون مذهب من يقول أن ما دون القلتين ينجس بمجرد ملاقاة النجاسة، فبناء على ذلك يتفرع على هذا القول أن الخصل الذي دون القلتين لو غمس فيه يد القائم من النوم احتمل أن يكون نجسا، احتمل أن تكون في يد نجاسة، لكن نحن شفت يحتمل أن فيها نجاسة ويحتمل أن ليس فيها نجاسة، فقال هو طاهر وليس بطهور لأن النجاسة مشكوك فيها، فقال نجعل طاهر لا يتوضأ به ولا يغتسل، لا نقول هو نجس لأن لم نتحقق من النجاسة، ولا نقول هو طهور لأنه لم يبقى على أصل الخطأ. هذا هو وجه نعم.
أو غلق فيه يد قائل من نوم ليل ناقص الوضوء، أو كان آخر غفلة كانت النجاسة بها.
لا، غلق فيه يد قائل من نوم الليل، كما يذكر مثل الحديث إذا استيقظ أحدكم من نومه. للعلماء فيها أقوال، بعض العلماء يقول لا يجوز إدخال اليدين في الإناء من نوم الليل والنهار، وهو مذهب الظاهرين، ومنهم من يقول لا يجوز إدخالها من نوم الليل خاصة، وهو مذهب الإمام طائفة من الحديث، ومنهم من قال بالاستحباب كما هو مذهب الجمهور. والصحيح مذهب الظاهرين أن النهي على العموم، فالإمام أحمد رحمه الله عليه يقول الذين يقولون بخصوص بنوم الليل كما درج عليه المصنف يستدلون بقول النبي صلى الله عليه وسلم فإن أحدكم لا يدري أين باتت يده والبيتوتة لا تكون إلا بالليل، فقال الحق يختص بنوم الليل دون النهار.
أو غمس فيه يد قائم من نوم ليل ناقض للوضوء،
أو غمس فيه يد قائم من نوم ليل ناقض للوضوء، من نوم ناقض للوضوء، هذه المسألة من العلماء كما قلنا يقول يختص بنوم الليل، ومنهم من يقول بعمومه لنوم الليل والنهار، الأول كما هو مذهب الحنابلة وبعض أهل الحديث، والثاني كما هو مذهب الظاهرية وبعض أهل الحديث، والثالث مذهب الجمهور أنه الاستحباب لأن الأمر المعلل بعلة الشك لا يفيد الوجوب، لكن الصحيح أنه يشمل نوم الليل ونوم النهار تعميم الحكم. والسبب في ذلك أن قوله فإن أحدكم لا يدري أين باتت يده خرج فيه النفس مخرج الغالب، والذي خصه بالبيتوتة مبني على المفهوم، مفهوم الحديث، والقاعدة أن النفس إذا خرج مخرج الغالب لم يعتبر مفهوم، وهي مسألة أصولية حبذا لو يرجع إلى شرح عمدة الأحكام ونشرت فيها أقوال العلماء وأدلتهم، والراجح من تلك الأقوال بدليله كما ذكرنا. فالمصنف رجح أن غمس اليد من نوم الليل دون نوم النهار، والشرط أن يكون النوم موجدا للوضوء، لأن النوم إذا كان يسيرا لا يوجد الوضوء لا يدور الشعور، والشخص يدري أين باتت يده، بخلاف إذا زال الشعور فيحتمل أن تدور اليد لمكان فيه نجاسة.
أو كان آخر غفلة زالت النجاسة بها فطاهر،
أو كانت آخر غفلة زالت فيها النجاسة فطاهر. مذهب طائفة من العلماء أن النجاسة تغسل ثلاثا على الأقل، الأولى لإذهاب عين النجاسة، والثانية لإذهاب أثر النجاسة، والثالثة للاستبراء والوحيد. فغالبا الرحلة الثالثة يذهب معها عين النجاسة وأثر النجاسة، فتأتي على لقاء للموضع قالوا هي طاهرة وليست بنجسة. لكن لو أن هذه الغسلة صحب فيها أو وجد فيها أثر النجاسة فتغير لون الماء بها أو طعمه أو ريحه أو ريح، فإنه يحكم بكونها نجسة، لكن حل كونها طاهرة ألا تتأثر. نعم، فطاهرة. بناء على هذا نكون قد انتهينا من القسم الثاني المتعلق بالمياه الطاهرة، ونكتفي بهذا القدر.
جزاكم الله خيرا وكتب لكم المثوبة والأجر. فضيلة الشيخ، هذا سائل يقول: إذا وقعت عذرة الآدمي المائعة أو بوله في الماء الذي يشق نجسه فما حكمه؟
بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، فهذه المسألة سبقت الإشارة إليها في قول المصنف: أو وقعت فيه عذرة آدمي، هذا نجاسة من غير عذرة الآدمي وبوله كما ذكر رحمة الله عليه. فقلنا إذا كانت العذرة أو البول استثنيت لحديث الصحيحين عن أبي هريرة: لا يبولن أحدكم في الماء الدائم، فقالوا: إن للبول سريان. فقال: إذا وقع هذا البول في ماء راكد ولو كان فوق القلتين بال فيه الإنسان أو ألقيت عذرته، قالوا: سلبه الطهورية، يسلبه الطهورية. والصحيح أنه لا يسلبه الطهورية إلا إذا غير لونا أو طعما أو رائحة. ولذلك سبحان الله، القول باعتبار التأثير وتغير اللون والطائحة واللون والرائحة يريح طالب العلم ويريح المكلف، لأنه لو قلنا بالقلتين يبقى الإنسان يوسوس، هل بلغت 500 رطل عراقي أو لا؟ تبلغ هذه 500 رطل أو 108 بالدمشقي، عشان نجس وحده، قالوا ذراع وربع في ذراع وربع في ذراع وربع، يجلس في البركة وحاول أن تحسن، هل بلغت؟ ويدخل من الوسوسة والتعب الله في عينه. فالشريعة شريعة سماحة ويسر وتخفيف عن العباد. ولذلك تجد المذهب الذي يقول باعتبار القلتين تتفرع عليه مسائل يعني دقيقة جدا ومبنية، رحمة الله عليهم وهم العلماء الذين تطفل على علمهم، ولكن الحمد لله الذي جعل لنا فرجا ومخرجا وجعل الأمر راجع إلى التأثير. فاختيار المحققين كما قلنا شيخ الإسلام وغيره أن العبرة بالتأثير. ولذلك تقف أمام الماء لو وقع في نجاسة أو طاهر، إن تغير لونه أو طعمه أو ريحه تقول هذا متغير، إن لم يتغير فقل أبدا هذا باق على أصله، فأصبح الإنسان مرده إلى المؤثر الحقيقي. نعم، الله تعالى.
جزاكم الله خيرا. وهذا سائل يقول: فضيلة الشيخ، ما الدليل على مسألة التغيير باللون أو الطعم أو شيء، وأنه بذلك تعرف النجاسة؟ وجزاكم الله خيرا.
الدليل له حالتان: دليل شرعي ودليل حسي. أما الدليل الشرعي فموجود، وهو أن الإجماع منعقد على أن الماء إذا تغير لونه أو طعمه أو ريحه في نجس أنه نجس، وحكى هذا الإجماع غير واحد، حكاه الإمام النووي رحمه الله في المجموع، وحكاه الإمام ابن منذر في الإشراف، وحكاه الإمام قدامة في المغني، وحكاه كذلك صاحب البحر الزخار وغيره، حكوا أن المتغير لونا أو طعما أو ريحا أنه مؤثر وأنه يحكم بنجاسه. وفيه رواية في حديث أبي سعيد: إلا ما غير لونه أو طعمه أو ريحه ولكنها ضعيفة. هذه الرواية: إلا ما غير الماء طهور لا ينجسه شيء، إلا ما غير لونه أو طعمه أو ريحه ضعيفة. ولذلك يقول العلماء إنها ضعيفة السند صحيحة المتن، وهذه من أمثلة الحديث ضعيف السند صحيح المتن، فإن معناه صحيح لأن الحديث قد يكون صحيح المتن، كما لو جاء حديث في فضل الصلاة وله أصل في الصحيح تقول إن مثله الصحيح لوجود أصله، لكن سنده ضعيف فتحكم بضعفه بالسند لا معناه، يعني معناه يكون صحيح. وذلك تجد العلماء رحمه يقول شيخ الإسلام: وهذا حديث ضعيف ولكن معناه صحيح، هذا معناه ضعف السند وصحة المتن. فكذلك الحديث الذي معنا: إلا ما غير لونه، هذا دليل الشرع والإجماع منعقد، ومن قال إن الماء الذي خلطت بنجاسة وأصبح لونها لون نجاسة أو طعمه طعم النجاسة أو ريحه ريح النجاسة أنه ماء طهور، فهذا يعتبر شاذا عن الإجماع ومبتدئا غير سبيل المؤمنين صلى الله عليه وسلم. فقل له يتوضأ بهذا الماء حتى يتولى ما تولى صلى الله عليه وسلم والعالم. إياك والشذوذ عن إجماعات العلماء رحمة الله عليهم، فإن الخير في اتباع من سلف، والشر كل الشر في اتباع من خلف. المسألة الثانية دلالة الحكم. هذا الماء الذي أنزله الله من السماء إن بقي على أصل خلقته فهو الماء الذي شرع الله أن يتطهر به، وإن لم يبقى على أصل خلقته وتغير فحكم الحكم ما غيره. ألا ترى أنك تقول ماء زعفران ماء ورد فتعطيه حكم ما غيره؟ فدل الحس ودلالة الحس معتبرة كما أن دلالة الشرط معتبرة بشرط أن لا تصادم دلالة النقل الصحيح المعتبر.
وهذا آخر يقول: إذا اختلف لون الماء الموجود في البركة لمادة الكلور مثلا فهل هذا الماء طهور؟
نعم، إذا وجد طعمه، وجد طعم الكلور في البركة أو رائحته أو لونه يحكم بكونه طاهرا غير طهور. نعم الله تعالى.
فضيلة الشيخ، نرجو إعادة الكلام على اعتبار القلتين فرق بين القليل والكثير، أحسن الله إليه.
إذا بلغ الماء قلتين، قلنا القلتان قدر معين من القلال التي تقل باليد، فإن بلغ قلتين بمعنى أن هذا القدر الموجود في دلك أو في حوض أو في خزان بلغ القلتين ثم وقعت فيه نجاسة لم تغير لونه ولا طعمه ولا ريحه، قلنا الإجماع على أنه طهور ويجوز أن يتطهر به ولا حرج على المكلف في ذلك. فإن لم يتغير، فإن تغير فحكم وحكم ما غير على التفصيل الذي سبقت الإشارة منه.
فضيلة الشيخ، هذا سائل يقول: في نص المؤلف إذا خلت المرأة بالماء فما الحكمة في ذلك، أي في عدم جوازه وفي هذه الحالة فقط؟
على الله الأمر وعلى الرسول البلاغ وعلينا الرضا والتسليم. فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم وليس وحدهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا. أي حرج جاءت ذكرا، والنكرة تفيد العموم في أمثال العرب، حرجا مما قضيت ويسلم تسليما. فنسأل الله أن يرزقنا التسليم. التسليم هو الإسلام كما قال شيخ الإسلام رحمه الله: الإسلام هو الاستسلام لله. فمن استسلامك لله إذا جاءك الخبر قال: يا ابن أخي إذا سمعت الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فلا تضرب له الأمثال. بمجرد ما يصح الخبر ضع رأسك في التراب وقل: سمعت وأطعت، غفرانك ربنا وإليك المصير. وسبحان الله، لا سلم عبد بنص كتاب ولا سنة إلا جعل الله له فرجا ومخرجا. ولذلك لما شق على الصحابة قول الله تعالى: لله ما في السماوات وما في الأرض وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوا يحاسبكم به الله، عظم عليهم هذا الأمر لأن قلوبهم تعامل الله وتعبد الله، خافوا مما كنوا ومما أظهروا أن الله يحاسبهم به. فجاءوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا: يا رسول الله، إن الله يقول كذا وكذا. فشق عليهم الأمر فقال صلوات الله وسلامه عليه: ما زدتم على ما قالت بنو إسرائيل. يعني كونكم تعترضوا هذا أو تشقوا هذا الحكم على أنفسكم فما أنتم إلا وبنو إسرائيل سواء. فقال: قولوا سمعنا وأطعنا وصانك ربنا وإليك المصير. فنزل جبريل من السماء بالتخفيف والتيسير: ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. قال الله قد فعل كما في الصحيح. إذا سلم فعل، إذا جاءك الحكم في لك: يا فلان لا يجوز لأن الله قال أو رسول صلى الله عليه وسلم قال سمعت وأطعت، لا تزيد ولا تنقص على هذه الكلمة، وبإذن الله سيجعل الله لك فرجا ومخرجا. ولكن ما يقول العبد والعياذ بالله: كيف هذا؟ لا، ما يمكن. كيف يفتيك الآن فلان بعدم الجواز؟ هذا ما نقبله. يرد السنة والنقل بالعقل، هذا هو العار والشنار وخزي الدنيا والآخرة، وربما أفضى إلى النار وإلى القرار. تحكيم الأهواء والآراء في كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم، بمجرد ما يأتيك الشيء استسلم لله، فإن الاستسلام مظنة الفرج. ألا ترى إبراهيم عليه السلام فلما أسلم استسلم لأمر الله، ما قال: يا رب كيف أقتل ابني فلذت كلبي، ولكن جاء الأمر: يا بني إني أرى في المنام أني أذبحه. فجاء الابن الصالح قال: يا أبت حال ما تأمر ستجدني إن شاء الله من الصالحين. الله يأمر، إذا سلمت. حتى ورد في الخبر أنه قال: يا أبت اكفني على وجهي حتى لا تدركك عطف الأبوة وحلال هذا فلا تأمرهم فتأتمر الله. فلما أسلم استسلم لله وتلبه للجدين ولا بين عطيه الطائم قد صدقتك وإن إنا كمالكين. إذن التسليم هو مظنة الشرف. كل الإنسان الحق الرأي هذا ليس بإيمان. كل الإنسان تأتيه سنة فيعمل رأي ويقول الذي وافق العقل نعمل به والذي يصادق والله كيف هذا ما يمكن يصير كيف ما يدوم كيف يحل كيف يدوم هذا كله هو العياذ بالله. قد يقول بعض السلف لا يؤمن على الرجل إذا رد سنة فيهلك يهلك أهل في دينه ودنياه وآخره. ولذلك قال أبو بكر والله لا يبلغني شيء من سنة النبي صلى الله عليه وسلم إلا عملت به إني أخاف إن تركت شيئا من سنته أن أضل صلوات ربي وسلم لو تركت شيء أخاف أن أضل. فإذا التسليم والمتابعة المجرد هذا هو الالتزام وهذه هي الهداية وهذا هو التوفيق والسعادة والرحمة. لأن الله يقول واتبعوه لعلكم تهتدون اتبعوه في كل ما جاءكم. قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تغتسل بفضل المرأة لا أغتسل. المرأة لا تجد تقول ها الإسلام يفضل الرجل على المرأة لا تقول أبدا. الله هو الحكم العدل الذي هو أعلم بعباده وأحكم في خلقه. فرغمت أنوف الكفار الأدعياء أن الإسلام يفرق بين أبدا بل راضون يسلمون. هذا هو الإيمان. وعند تكون الرحمة ويكون الرضا ويكون التوفيق ويكون انشراح الصدر ويا لله أقوام بمجرد ما تبلغهم السنة يطيرون بها فرحا. والناس في السنة على أحوال ومراتب أعظمها وأجلها إن شاء الله يجعلنا وإياكم منهم. من تتسوق نفسه لمعرفة السنة يا أخي احمد الله أنه يبلغ الحديث من أحاديث المسلمين. بمجرد ما يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الحمد لله الذي بلغني معرفة هذه السنة. الأمر الثاني يقول الله إني أسألك المعونة حتى أنفذ الأمر وأتبع نبيك صلى الله عليه وسلم. فتجد نفسك تتوهج بالخير لا تزال تعمل بالأحاديث والسنن حتى تختم من أهل حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأولئك القوم الذين وجوههم ناظرة في الدنيا والآخرة نسأل الله أن يجعلنا وإياكم منهم وأن يحشرنا وإياكم في زمرتهم. فالمقصود المسلم ولا داعي للبحث عن العلم وآراء الرجال الله يعلم وأنتم لا تعلمون. وعقل الناقص لا يستطيع أن يعرف الحكم والأسرار من الله العظيم الكامل جل جلاله وتقدس الأسماء. فليس لنا إلا الرضا والتسليم. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين صلى الله عليه وسلم.